الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سعادة المؤمن في دنياه وأخراه تكمن في مدى تأديب نفسه وتزكيتها، إذ ما تظهر عليه نفسه وحسنة الإيمان والعمل الصالح وأن شقاءه منوط بفسادها وخبثها، إذ ما تخبط به وتتدسى هو سيئة الكفر والمعاصي والذنوب. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك فالواجب على المؤمن أن يحمل نفسه على الآداب المزكية لها المطهرة لخبثها وأدرانها، كما أن عليه أن يجنبها كل ما يدسيها من الأقوال والأفعال ويفسدها من سيء المعتقدات. تلك هي الذنوب التي لا يسلم منها بنو آدم، فما في جبلتهم يأبى لا يقع منهم ذنب، ولو أرادوا أن لا يقع منهم ذنب أصلا فقد رامر ما ليس لهم إلا من عصمه الله من الذنوب لمن أعطي النبوة من بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقد بينت الشريعة والله الطرق الشرعية التي تتبع للتخلص من الذنوب والآثام لإصلاح النفس وتطهيرها لتصبح أهلا لكرامة الله سبحانه وتعالى ورضاه، وهي محصورة في أربعة مكفرات. التوبة، فالتوبة بداية العبد التقي ونهايته، لا تفارقه ولا يزال فيها إلى الممات. وحقيقة التوبة الندم على ما سلف والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل والتحلل من الآدم إن كان في حقه. والتوبة فرض دائم على كل مسلم على قدر استطاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها في معصية صغيرة ولا كبيرة، إذ هي عنوان الفلاح وطريقه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسبب، ثم أتى بأداة لعل المشعر بالترجي، فكان المعنى أنه لا يرجو الفلاح إلا التائبون. والتوبة التي تعالج الذنب وتمحو أثره هي التوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. تلك هي التوبة المقبولة يتردد صاحبها بين خوف ألا تقبل ورجاء أن تقبل مع إدمان في الطاعة. الاستغفار، وهو طلب المغفرة بالقلب واللسان والجوارح، وهو يتضمن العزم الجازم على ترك ما يغضب الله والإقبال على ما يحبه. هذا والمغفرة تذكر في مقابلة العذاب، لأن العذاب يحصل بسبب الذنوب، والمغفرة من الله مانعة من عذابه، ولا يكون ذلك إلا بصحة العزم على الإقبال على الله عز وجل وترك الذنوب والآثام. قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وإذا كانت التوبة أبلغ في الدلالة على رجوع العبد من معصية الله تعالى إلى طاعته والقيام بأمره، فإن الاستغفار أبلغ في الدلالة على الاعتراف بالذنب والندم عليه وطلب إزالة أثره. لذلك كثيرا ما يقرن بين الاستغفار والتوبة. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. غير أن الذنوب وإن كانت محل مغفرة إلا أنه يستثنى من الشرك، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك كان التوحيد أساس المغفرة وسببها الأعظم. ومن فقد التوحيد فقد المغفرة، ومن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، على أنه موكول إلى مشيئة الله وفضله. إن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيه ولا أبال. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هكذا تتصاغر الذنوب أمام نور التوحيد الله سبحانه وتعالى. فعاقبة المذنب من الموحدين الجنة وعدم الخلود في النار، فلا يلقى فيها كما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. ومن وحد الله واستغفر وتاب وقام بشروط التوحيد أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ونجا من النار بالكلية. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ذلك لأن المغفرة المطلقة من الله سبحانه وتعالى تتضمن إزالة أثر الذنوب والوقاية من شرها. هذا ومن ثمرات الاستغفار اطمئنان القلب وانشراح الصدر وجلاء الهم والغم والاستبشار برحمة الله ورضوانه. ومن ثمرات الانشغال به شغل لسانه عن غيره وانبعاث في نفسه معاني الصفح والعفو وحسن الخلق. الاستكثار من الحسنات، ذلك لأن السيئات تغفر بالحسنات، لقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحسنات تكفر كثيرا من السيئات، ويؤكده قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ومن ظواهر هذه النصوص القرآنية يتبين أن الحسنات شاملة بالإذهاب عموم السيئات صغيرها وكبيرها، غير أن السيئة الكبيرة تحتاج إلى حسنة مثلها لتكفيرها ومحوها. الشرك لا يكفره إلا التوبة منه والدخول في الإسلام، إذ الإسلام يجب ما قبله. وعليه فالاستكثار من الحسنات أمر مرغوب فيه لكونه مذهب للسيئة، لكن بشرط عدم الاتكال عليها للوقاية من الوقوع في المظالم والذنوب. ذلك لأن السيئة في مقابل الحسنة تأكلها أو تنقص أجرها، فلا ينتفع بها صاحبها ولا تبلغ به الدرجات العلى. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من سيئاته من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالحديث صريح في أن الحسنات تذهب السيئات صغيرها وكبيرها وتقطعها، ومن جهة أخرى تنقص السيئات الحسنات وتأكلها، حتى إذا فنيت الحسنات أخذ الرجل بذنوبه وطرح في النار. هذا ولا تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإن مضمون الحديث خاص بما تكفره الصلوات الخمس والجمعة ورمضان من الصغائر، أما النصوص المتقدمة فعم من محتوى هذا النص فهي شاملة للكبائر أيضا، ولا منافاة العمل بمقتضى العام والخاص كما هو مقرر أصوليا. ومن الحسنات المكفرات الجهاد في سبيل الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على القضاء والحب والبعد في الله والتطوع في الصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحات. هذا والاستكثار من الحسنات ضرب من ضروب التوبة والاستغفار، لذلك تقرن الأعمال الصالحة بالتوبة في العديد من الآيات القرآنية، فلا تعارض بين وجوب التوبة والاستغفار مع القول بتكفير السيئات بالحسنات، لأن التوبة والاستغفار محلها القلب واللسان والجوارح، والعمل الصالح جزء منه. لذلك فمن استغنى بظاهر الحسنات عن حقيقة التوبة والاستغفار فقد أسقط عن نفسه فرض التوبة والاستغفار ورضي قلبه فيه واعتقد، وهذا لا شك في بطلانه من جهة المعتقد والعمل، وأنه من الكبائر العظيمة وطريق من طرق الكفر، لأنه يتضمن الإيمان ببعض الشريعة والكفر ببعضها. قد جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلى التائب أن يناسب بين الحسنة والسيئة، فلا يترك الفرائض والواجبات بدعوى فعل الحسنات المكفرات، فإن تكفير هذه السيئات يحصل بتداركها والقيام بها إن لم يسقط وجوبها أو يتعذر تداركها. أما الاستمرار على تركها مع الاتكال على تكفيرها بالعمل الصالح من غير جنسها، ذاك سبيل المغرورين ممن خدعهم الشيطان بمكره وصدهم عن سبيل المتقين. الأذى الذي يلحق المؤمن، فالأذى الذي يصاب به المؤمن في نفسه وماله وأهله هو من مكفرات الذنوب والخطايا، كما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ومن يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وثبت أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والأجر والثواب يكون بقدر المصيبة والنصب، فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رسول صلى الله عليه وسلم: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. ففي طرق الخلاص من الذنوب والخطايا أمل عظيم في فضل الله العميم، حيث يبعث في نفس المسلم الأمل المشرق ويحملها على فعل الخيرات وترك المنكرات، ويدفعها إلى الطاعة من غير تهاون، ويوطنها على العمل ضمن مراقبة الله وعلمه ومحاسبة نفسه، إذ هما من طرق إصلاحها وتأديبها وتطهيرها. فإلزام المسلم نفسه بمراقبة الله تعالى حتى يتم لها اليقين، لأن الله تعالى عليها رقيب، فهذا معنى إسلام الوجه في قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما أمر بمحاسبة النفس على ما قدمت لغدا المنتظر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا وعلى المسلم أن يجاهد نفسه بالتأديب جهادا متواصلا حتى تطمئن نفسه وتطيب ليكون أهلا لمحبة الله ورضاه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هكذا ضرب الصالحين من هذه الأمة يسعون جاهدين إلى الخلاص من الذنوب والمعاصي بالتوبة والاستغفار والاستكثار من الأعمال الصالحة، ويسارعون في الخيرات ويحاسبون أنفسهم على تفريطها ويجاهدونها على التقوى وينهونها عن السوء والهوى، مصداقا لقوله تعالى: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سعادة المؤمن في دنياه وأخراه تكمن في مدى تأديب نفسه وتزكيتها، إذ ما تظهر عليه نفسه وحسنة الإيمان والعمل الصالح وأن شقاءه منوط بفسادها وخبثها، إذ ما تخبط به وتتدسى هو سيئة الكفر والمعاصي والذنوب. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك فالواجب على المؤمن أن يحمل نفسه على الآداب المزكية لها المطهرة لخبثها وأدرانها، كما أن عليه أن يجنبها كل ما يدسيها من الأقوال والأفعال ويفسدها من سيء المعتقدات. تلك هي الذنوب التي لا يسلم منها بنو آدم، فما في جبلتهم يحبى أن لا يقع منهم ذنب، ولو أرادوا أن لا يقع منهم ذنب أصلا فقد رامل ما ليس لهم إلا من عصمه الله من الذنوب لمن أعطي النبوة من بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقد بينت الشريعة والله الطرق الشرعية التي تتبع للتخلص من الذنوب والآثام لإصلاح النفس وتطهيرها لتصبح أهلا لكرامة الله سبحانه وتعالى ورضاه، وهي محصورة في أربعة مكفرات. التوبة، التوبة بداية العبد التقي ونهايته، لا تفارقه ولا يزال فيها إلى الممات. وحقيقة التوبة الندم على ما سلف والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل والتحلل من الآدم إن كان في حقه. والتوبة فرض دائم على كل مسلم على قدر استطاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها في معصية صغيرة ولا كبيرة، إذ هي عنوان الفلاح وطريقه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بالتوبة تعليقا مسبب بسبب، ثم أتى بأداة لعل المشعر بالترجي، فكان المعنى أنه لا يرجو الفلاح إلا التائبون. والتوبة التي تعالج الذنب وتمحو أثره هي التوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. تلك هي التوبة المقبولة يتردد صاحبها بين خوف ألا تقبل ورجاء أن تقبل مع إيمان في الطاعة. الاستغفار، وهو طلب المغفرة بالقلب واللسان والجوارح، وهو يتضمن العزم الجازم على ترك ما يغضب الله والإقبال على ما يحبه. هذا والمغفرة تذكر في مقابلة العذاب، لأن العذاب يحصل بسبب الذنوب، والمغفرة من الله مانعة من عذابه، ولا يكون ذلك إلا بصحة العزم على الإقبال على الله عز وجل وترك الذنوب والآثام. قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وإذا كانت التوبة أبلغ في الدلالة على رجوع العبد من معصية الله تعالى إلى طاعته والقيام بأمره، فإن الاستغفار أبلغ في الدلالة على الاعتراف بالذنب والندم عليه وطلب إزالة أثره. لذلك كثيرا ما يقرن بين الاستغفار والتوبة. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. غير أن الذنوب وإن كانت محل مغفرة إلا أنه يستثنى من الشرك، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك كان التوحيد أساس المغفرة وسببها الأعظم. ومن فقد التوحيد فقد المغفرة، ومن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، على أنه موكول إلى مشيئة الله وفضله. إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيه ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هكذا تتصاغر الذنوب أمام نور التوحيد الله سبحانه وتعالى، فعاقبة المذنب من الموحدين الجنة وعدم الخلود في النار، فلا يلقى فيها كما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. ومن وحد الله واستغفر وتاب وقام بشروط التوحيد أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ونجا من النار بالكلية. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذلك لأن المغفرة المطلقة من الله سبحانه وتعالى تتضمن إزالة أثر الذنوب والوقاية من شرها. هذا ومن ثمرات الاستغفار اطمئنان القلب وانشراح الصدر وجلاء الهم والغم والاستبشار برحمة الله ورضوانه. ومن ثمرات الانشغال به شغل لسانه عن غيره وانبعاث في نفسه معاني الصفح والعفو وحسن الخلق. الاستكثار من الحسنات، ذلك لأن السيئات تغفر بالحسنات، لقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحسنات تكفر كثيرا من السيئات، ويؤكده قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ومن ظواهر هذه النصوص القرآنية يتبين أن الحسنات شاملة بالإذهاب عموم السيئات صغيرها وكبيرها، غير أن السيئة الكبيرة تحتاج إلى حسنة مثلها لتكفيرها ومحوها، كالشرك لا يكفره إلا التوبة منه والدخول في الإسلام، إذ الإسلام يجب ما قبله، وعليه فالاستكثار من الحسنات أمر مرغوب فيه لكونه مذهب للسيئة، لكن بشرط عدم الاتكال عليها للوقاية من الوقوع في المظالم والذنوب، ذلك لأن السيئة في مقابل الحسنة تأكلها أو تنقص أجرها، فلا ينتفع بها صاحبها ولا تبلغ به الدرجات العلى. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من سيئاته من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالحديث صريح في أن الحسنات تذهب السيئات صغيرها وكبيرها وتقطعها، ومن جهة أخرى تنقص السيئات الحسنات وتأكلها، حتى إذا فنيت الحسنات أخذ الرجل بذنوبه وطرح في النار. هذا ولا تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإن مضمون الحديث خاص بما تكفره الصلوات الخمس والجمعة ورمضان من الصغائر، أما النصوص المتقدمة فعم من محتوى هذا النص فهي شاملة للكبائر أيضا، ولا منافاة في العمل بمقتضى العام والخاص كما هو مقرر أصوليا. ومن الحسنات المكفرات الجهاد في سبيل الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على القضاء والحب والبعد في الله والتطوع في الصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحات. هذا والاستكثار من الحسنات ضرب من ضروب التوبة والاستغفار، لذلك تقرن الأعمال الصالحة بالتوبة في العديد من الآيات القرآنية، فلا تعارض بين وجوب التوبة والاستغفار مع القول بتكفير السيئات بالحسنات، لأن التوبة والاستغفار محلها القلب واللسان والجوارح، والعمل الصالح جزء منه. لذلك فمن استغنى بظاهر الحسنات عن حقيقة التوبة والاستغفار فقد أسقط عن نفسه فرض التوبة والاستغفار ورضي قلبه فيه واعتقده، وهذا لا شك في بطلانه من جهة المعتقد والعمل، وأنه من الكبائر العظيمة وطريق من طرق الكفر، لأنه يتضمن الإيمان ببعض الشريعة والكفر ببعضها. قد جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى التائب أن يناسب بين الحسنة والسيئة، فلا يترك الفرائض والواجبات بدعوى فعل الحسنات المكفرات، فإن تكفير هذه السيئات يحصل بتداركها والقيام بها إن لم يسقط وجوبها أو يتعذب إن لم يسقط وجوبها أو يتعذب تداركها. أما الاستمرار على تركها مع الاتكال على تكفيرها بالعمل الصالح من غير جنسها، ذاك سبيل المغرورين ممن خدعهم الشيطان بمكره وصدهم عن سبيل المتقين. الأذى الذي يلحق المؤمن، فالأذى الذي يصاب به المؤمن في نفسه وماله وأهله هو من مكفرات الذنوب والخطايا، كما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهم إلا كفر به من سيئاته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ومن يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وثبت أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والأجر والثواب يكون بقدر المصيبة والنصب، فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رسول صلى الله عليه وسلم: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. ففي طرق الخلاص من الذنوب والخطايا أمل عظيم في فضل الله العميم، حيث يبعث في نفس المسلم الأمل المشرق ويحملها على فعل الخيرات وترك المنكرات، ويدفعها إلى الطاعة من غير تهاون، ويوطن على العمل ضمن مراقبة الله وعلمه ومحاسبة نفسه، إذ هما من طرق إصلاحها وتأديبها وتطهيرها. فإلزام المسلم نفسه بمراقبة الله تعالى حتى يتم لها اليقين بأن الله تعالى عليها رقيب، فهذا معنى إسلام الوجه في قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما أمر بمحاسبة النفس على ما قدمت لغدا المنتظر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا وعلى المسلم أن يجاهد نفسه بالتأديب جهادا متواصلا حتى تطمئن نفسه وتطيب ليكون أهلا لمحبة الله ورضاه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هكذا ضرب الصالحين من هذه الأمة يسعون جاهدين إلى الخلاص من الذنوب والمعاصي بالتوبة والاستغفار والاستكثار من الأعمال الصالحة، ويسارعون في الخيرات ويحاسبون أنفسهم على تفريطها، ويجاهدونها على التقوى وينهونها عن السوء والهوى، مصداقا لقوله تعالى: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.